صلى
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من جوز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير في مريض طلق: لا أرى أن ترث مبتوتته.
إيش؟ لا أرى أن ترث
مبتوتته،
فاصلة مبتوتة. لا أرى أن ترث فاصلة مبتوتة.
لا أرى أن ترث مبتوتة. وقال الشعبي: ترثه. وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة. قال: نعم. قال: أرأيت إما تزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك.
زوج الآخر.
قال: أرأيت إما تزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سلي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى
أسأله. والله لا أنتهي حتى أسأله هنا.
أسأله عفى الله عنك.
حتى أسأله هنا منصوب بأن مضمرة.
عفى الله عنك. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. فقال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
متلاعنين.
قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، هل هو جائز أو غير جائز؟ كان يقول لها أنت طالق ثلاثا، أو مطلقة ثلاثا، أو طلقتك ثلاثا. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء، من جوزه ومن العلماء من يجوزه، وظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله الجواز، أنه يرى جواز الطلاق الثلاث. فإن هذه الأدلة التي ساقها استدل بها على جواز الطلاق الثلاث، ولهذا قال باب من جوز الطلاق الثلاث، يعني باب الأدلة التي استدل بها من جوز الطلاق الثلاث. وهذه في رواية هذا أبي ذر، وفي رواية الأخرى باب من أجاز الطلاق الثلاث، باب من أجاز الطلاق الثلاث. قال لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان، يعني هذه الآية استدل بها هذا الدليل الأول، باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. فإن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث، فإن ظاهر الآية الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أن هذه الآية ظاهرها الاستدلال لمن قال بأن الطلاق الثلاث لا يجوز. فهذه الآية دليل لمن منع من الطلاق الثلاث دفعة واحدة، لأن قولها الطلاق مرتان يعني طلاق مرة بعد مرة، قول باب من جوز الطلاق الثلاث، يعني هناك من السلف من لم يجوز وقوع الطلاق الثلاث استدلالا بالآية الطلاق مرتان. وجه الدلالة أن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة واحدة، بل يكون على الترتيب المذكور، سيكون الاستدلال بالآية على منع جمع الثلاث دفعة واحدة. لكن من أجاز الطلاق الثلاث قال ليس في سياق الآية المنع من غير الكيفية المذكورة، الآية ليس فيها المنع من غير الكيفية المذكورة، الكيفية المذكورة في الآية أن يطلقها مرة بعد مرة، ومن أجاز قال ليس في الآية المنع، الآية فيها بيان أن الطلاق يكون مرة بعد مرة وليس فيه المنع، فكأن البخاري أراد بذلك دفع دليل مخالف بالآية وليس الاحتجاج بها لتجوز الثلاث كما قال الحافظ. فالحافظ يريد أن يدفع دليل المخالف، المخالف الذي أجاز منع الطلاق الثلاث استدل بهذه الآية قال الطلاق مرتان، وجه الدلالة أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة واحدة وإنما يكون على الترتيب. والبخاري كأنه أراد أن يدفع هذا الاستدلال وقال إن الآية ليس فيها المنع من هذه الكيفية، صحيح فيها أن الطلاق يكون مرة بعد مرة لكن ليس فيها المنع من الطلاق دفعة واحدة، فكأن البخاري أراد دفع دليل مخالف، فقال إن الآية وإن استدل بها من يرى منع الطلاق الثلاث إلا أنها ليس فيها المنع من غير هذه الكيفية. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوتة، قوله مبتوتة خبر لمبتدأ محذوف، أي هي مبتوتة. الزبير سئل عن مريض طلق قال لا أرى أن ترث، مبتوتة، لأنه وإن طلق في وقت المرض إلا أنها إذا طلقها الطلاق الثلاث فإنها لا ترث، والمبتوتة هي التي طلقت آخر تطلقت طلقت ثلاثا، وهذا دليل على أنه لا بأس بالطلاق الثلاث. ابن الزبير ما منع من الطلاق الثلاث إلا أنه قال أنها لا ترث فأقر الطلاق الثلاث. استدل به المؤلف على أن طلاق الثلاث جائز، لأن ابن الزبير لم ينكر على من سأل عن مريض طلق قال لا أرى أن ترث مبتوتة، والمبتوتة يعني يقع عليها الطلاق الثلاث. وقال الشعبي ترثه، الشعبي يرى أن المطلقة في المرض في مرض الموت ترث لأنه متهم بحرمانها فيعامل بنقيض قصده، وابن الزبير يرى أنها لا ترث لأن طلاق وقع بالثلاث أو آخر تطليقة لها فلا ترث لأن المطلقة ثلاثا لا ترث ليست زوجة خلاف المطلقة الرجعية. وأما الشعبي فقال إنها ترث معاملة له بنقيض قصده لأنه متهم بحرمانها، لما طلقها في مرض الموت فإنه يعامل بنقيض قصده فترث. قال العلماء ما لم تتزوج أو ترتد، إذا تزوج زوجا آخر أو ارتدت عن الدين والعياذ بالله فلا ترث، يعني ولو طلقها وجلست 10 سنين وخرجت من العدة ثم مات ترثه، إلا إذا تزوجت أو ارتدت والعياذ بالله عن دينه. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، يعني الذي طلقت في مرض الموت إذا انقضت العدة تزوج، كان السؤال قال تزوج يعني أتتزوج إذا انقضت العدة؟ قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر الذي تزوجها الثاني فهل ترث؟ فرجع عن ذلك. وهذا الأثر اختصره البخاري حصل فيه خلل، والذي في رواية سعيد بن منصور المذكور قال فإن مات هذا أو مات الأول، يعني إذا تزوجت كان ابن شبرة يرى أنها ترث على كل حال حتى ولو تزوجت، فقيل له إن مات هذا ومات الأول، إن مات الزوج الأول ومات الزوج الثاني ومات الزوج الثاني أترث زوجين؟ قال فرجع إلى قال لا ترجع إلى العدة، فقال ترثه ما كان في العدة، يعني كان من شبر مرة الأول لما قيل له المطلقة في مرض الموت قال ترث وتتزوج وترث ولو بعد الزواج، فلما قيل له أرأيت إن مات الزوج الآخر ومات الزوج الأول أترث زوجين؟ فلما رأى ذلك قال لا ترجع إلى العدة، يعني ترثه ما دامت في العدة، ترثه ما كانت في العدة. وهنا السياق فيه خلل فيه نقص ولذلك ما تبين. قال الشعبي ترثه، قال ابن شبرمة تزوج إلى قرأت العدة، قال نعم، قال أرأيت إن مات هذا ومات الأول أترث زوجين؟ قال لا، فرجع إلى العدة، في قوله فرجع فقال ثالثه ما كانت في العدة. والشاهد من هذه الأثار أنها تؤيد الترجمة، تؤيد طلاق الثلاث. مؤلف رحمه الله عاد يأتي بالترجمة ثم يأتي بالآثار التي تؤيد الترجمة، فأثر ابن الزبير وأثر الشعبي وابن سمرة كلها تدل على جواز الطلاق الثلاث، لأنهم لم ينكروا الطلاق الثلاث وإنما تكلموا في الإرث. وأما الآية فكان المؤلف رحمه الله ليس الدليل له، هي دليل لمن دليل المخالف، لكنه يريد دفع الاستدلال، يقول هي الآية وإن دلت على أن الطلاق يكون مرة بعد مرة إلا أن الآية ليس فيها منع من الطلاق الثلاث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث في الباب الثالث الحديث ذكر حديث سهل بن سعد السعدي في قصة عويمر العجلاني في ملاعنته لزوجته، وأن عويمر جاء إلى عاصم وطلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل أيقتله أم تقتلون أم كيف يفعل؟ سل لي عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. هذا فيه كراهة المسائل، كراهة السؤال عن الشيء الذي لم يقع، وأنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لم يقع. فكبر ذلك حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر قال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لم تأتي بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته أنا. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. هذا قد إن كان وقع شيء من ذلك لعويمر مع امرأته، فيكون عويمر مبتلى والعياذ بالله، أراد أن يسأل عن شيء وقع، وإن كان لم يقع فهو دليل دليل على أنه يكره أن يسأل عن شيء لم يقع، وهو دليل لمن قال البلاء موكل بالمنطق ابتلي بذلك، وكأنه أظهر الله أعلم أنه ابتلي بشيء من ذلك، ولهذا أمر عاصما يسأله ثم قال والله لا أنتهي حتى أسأله. ثم جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ووسط الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فإنه فإنها إن اعترفت أقيم على الحد، وإن انكرت تلاعنا، وهذا خاص بالزوج. وأما ما عدا الزوج فإنه إذا قذف شخص امرأة أو رجل بالزنا فإن عليه أن يأتي بأربعة شهود، فإن لم يأتي فإنه يجلد 80 جلدة، لأن هذا من القذف. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. فإذا قذف شخص رجل أو امرأة قذفه بالزنا فإنه يجلد 80 جلدة إلا إذا أتى بأربعة شهود يشهدون ويرون ويشاهدون لا يكنون، يرونه يفعل الفاحشة فإنه يسطع الحد، وإلا فإنه قام عليه الحد 80 جلدة ويكون فاسق لا تقبل شهادته إلا إذا تاب. أما الزوج فله خصوصية، إذا قذف زوجته وليس عنده شهود، إن كان عنده شهود قيم عليه الحد، ليس هناك أشكال. إن وجد 4 شهود يشهدون يرون أنه يفعل الزنا، يرون المكحلة، لا بد من هذا. فإن شهد 3 فإنهم يجلدون، 3 كل واحد يجلد 8 جلدة أصبحوا قذفة، لا بد أن يشهد 4. فإن وجد 4 إذا كان غير الزوج سقط عن الحد، وإن كان الزوج يقام الحد على الزوجة. وإن لم يجد الزوج شهودا فلا يخلو، إما أن تنكر الزوجة وإما أن تعترف، فإن اعترفت أقيم عليها الحد، وإن انكرت تلعنا. واللعان هو أن يطلب تلعن عند الحاكم، يطلب الحاكم الشرعي القاضي من الزوج أن يشهد 4 شهادة بالله، يشهد يقول أشهد بالله وتكون أمامه زوجة لقد زنت زوجتي هذا 4 مرات، ثم يشهد الشهادة الخامسة لأن أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إلى المرأة فتشهد أربع شهادات من الله، تقول أشهد بالله لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا، أربع شهادات. ثم الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقبل ذلك الحاكم يقول الله يعلم أن أحدكم كاذب، هل منكم تائب؟ الله يعلم أن أحدكم كاذب، هل منكم تائب؟ فإذا تمت الملاعنة في الشهادات فإن يفرق بينهما فرقة مؤبدة، كما قال الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما فرقة مؤبدة، وإذا كان بينهما ولد ونفى الزوج الولد فإن الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى ولا ينسب إلى الزوج، وله أن يلاعن من أجل نفي الولد، إذا أراد نفي الولد له أن يلعن فينتفي الولد فلا ينسب إليه. والشاهد من الحديث قول عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدل به الإمام البخاري على جواز الطلاق الثلاث مجموعة، حيث لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليه طلقها ثلاثا، فلو كان الطلاق الثلاث ممنوعا لأنكره عليه، فلما طلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم دل على جواز الطلاق الثلاث. وأجاب الذين يرون أن المنع من الطلاق الثلاث بأن المفارقة في الملاعنة وقعت بنفس اللعان، الفراق وقع بنفس اللعان، فلم يصادف تطليقه إياها ثلاثا موقعا، يعني أجابوا بأن الطلاق الثلاث وقعت بعد الفرقة، فكونوا طلقها بعد الفرقة لا فائدة من طلاق الثلاث. وأجاب الذين يرون طلاق الثلاث بأن الاحتجاج ليس في كون الطلاق وقع عليها ولا وقع، الاحتجاج من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة، ما أنكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة، فلو كان ممنوعا لأنكر، ولو وقعت الفرقة بنفس اللعان، يقول لو وقعت الفرقة بنفس اللعان لكن لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيقاع الثلاث مجموعة. الحديث الثاني في قصة المرأة رفاعة القرظي، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. هذا الشاهد الترجمة قال فبت طلاقي، فإنه ظاهر أنه قال لها: أنت طالق البتة، يعني وطلق البتة هو طلق الثلاث، فدل على جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على امرأة رفاعة قولها، ولم ينكر على زوجها كونه طلقها ثلاثا، قال طلقني فبت طلاقي. ويحتمل أنه طلقها طلاقا حصل به قطع عصمتها، وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثا مجموعة أو مفرقة، يحتمل أنها هذه الطلقة هي آخر الطلاق الثلاث، ويؤيده ما سيأتي في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قال طلقني آخر ثلاثة تطليقات. وفي هذه القصة أن امرأة الفاعة تزوجت بعده ونكحت بعد عبد الرحمن بن الزبير، الزبير فتح الزاي في هذا اسم خاصة، وما عداه فهو بضم الزاي. قالت: وإنما معه مثل الهدبة، يعني كلها أن ذكره لا ينتشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وعسيلك هنا يعني الجماع. وهذا الحديث فيه دليل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل الأول إلا بعد نكاح زوج آخر، ولا بد أن يطعها ولا يكفي العقد. لو عقد عليها ثم طلقها لا تحل الأول. وكذلك ولا بد أن يجامعها، يقول حتى تلقع سيلتك ويلقع سيلتك، لا بد من الجماع، ولا بد أن يكون نكاح رغبة لا نكاح تحليل أيضا، فلا يحلها الأول نكاح التحليل أو النكاح بالشبهة أو الزنا والعياذ بالله، لا تحل الأول إلا بعد عقد جديد ووطء من الزوج الثاني، ثم الزوج الثاني يطلقها أو يموت عنها فتحل الأول. الحديث الثالث حديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت، استدل به البخاري يقول طلق امرأته ثلاثا على جواز الطلاق الثلاث، فإنه ظاهر في كونها مجموعة. فتزوجت فطلق، طلق الثاني يعني، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما تحل للأول؟ قال لا حتى يلقع سيلتها كما لقى الأول. هذا دليل يدل على ما دل عليه الحديث الأول من أن المطلقة ثلاثا لا تحل الأول إلا بعد نكاح، فقال بعد أن نكحها زوج آخر ويطأها، وأنه لا يكفي العقد بل لا بد من الوطء. ومن أدلة من منع الطلاق الثلاث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من طلق ثلاثا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، كما أشار إليه الحافظ. ممكن تقرأ كلام الحافظ من أول باب من جواز الطلاق الثلاث، لأن حوث هذه المسائل الفقهية مسائل دقيقة مهمة والأدلة من الجانبين متجاذبة. نعم. نعم أشد الغضب أشد. نعم لأن العار في حقي أشد. نعم
السلام عليكم.
نعم
يكون الطلاق الثلاث جموع على أنه يقع ثلاث، فذهب آخرون إلى أنها تقع واحد، انتصر بهذا القول.
هذا سيأتي. نعم سيأتي في مسألة الوقوع هذا شيء آخر، لكن المسألة الجواز هذا ترجمة معقودها الجواز، وعلى القول بأنه جائز هل تقع أو لا تقع؟ الجمهور على أنها تقع ثلاث، وهذا هو الذي ذهب إلى الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، كلهم يرون أن طلاق الثلاث يقع ثلاث. وهذا هو الذي عزم به عمر الناس، والقول الثاني أنه يقع واحدة، ويدل عليه ما أدلة، ومنها ما سيسوق ما ذكر في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، فلما تتايع الناس يعني تتابعوا وأكثر من الطلاق على عهد عمر قال لا أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، باب التعزير. لما كثر الطلاق الثلاث في عهد عمر ألزمهم بالثلاث تعزير، من باب التعزير والتأديب، فأخذ بذلك الأئمة الأربعة والجمهور. فهو مسألة، المسألة الأولى في الجواز هل يجوز طلاق الثلاث أو لا يجوز؟ البخاري وجماعة والجمهور يرون الجواز أنه يجوز طلاق الثلاث، وقول الثاني أنه لا يجوز وأنه بدعة. والمسألة الثانية على القول بالجواز هل تقع ثلاث أو تقع واحدة؟ الجماهير هنا تقع ثلاث كما عزم بذلك عمر وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقول الثاني أنها تقع واحدة، واختار شيخ الإسلام وابن القيم واختار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن طلقة ثلاث واحدة، ومن اختيار الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم هذا فيه تفصيل، إذا كرر بدون الواو، هل يكرر بالواو أو بدون الواو؟ فإن كرر بالواو فإنها أو بالفاء أو بثم فإنها تعتبر ثلاث. إذا قال أنت طالق وطالق وطالق هذه ثلاث، هذه غير مسألة إذا قال طالق بالثلاث هذه ما تختلف عنها، هذه بالاتفاق. إذا قال طالق وطالق وطالق هذا تقع ثلاث، أو قال طالق فطالق فطالق تقع ثلاث، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق تقع ثلاث، أو قال مطلقة فمطلقة فمطلقة أو مطلقة ثم تقع عند الجماهير إلا عند الشيخ الإسلام ابن تيمية. حتى سمح الشيخ يكتب أن تقع ثلاث، قال طالق وطالق أو فطالق فطالق، إلا الشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أنها مهما كررها لا تكون طلقة إلا بعد رجعة. قال الشيخ هنا ولا نعلم أن أحد وافق شيخ الإسلام على هذا، أنها بجميع الأحوال ما يقع إلا وحده، ولو قال طالق فطالق فطالق. أما إذا قال طالق بدون كررها بدون واو بدون فاء، قال طالق 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 فلا في تفصيل، إن قصد التأكيد فهو واحدة، قصد التأكيد أو الإفهام فهو واحدة، وإن قصد التكرار وقعت، قال طالق 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 يريد ثلاث وقعت الثلاث، فقال طالق طالق لسنتين وقعت سنتين. أما إذا أراد التأكيد قال يريد أن يؤكد الطلقة الأولى أو يريد الإفهام إفهامها فستكون واحدة. أما شيخ الإسلام فيرى أنها لا تقع إلا واحدة في جميع الأحوال، يقول لله تعالى الطلاق مرتان، لا ليس هناك طلاق إلا بعد رجعة، لا بد أن يطلق ثم يراجع ثم يطلق. نعم
أحسن عليك.
وخالد يرى صنيع وخالد يرى أن تقع الثلاث. نعم والله هو اللي أخذ به الجماهير، لكن اللي أزم الناس في ذلك عمر من باب التعزيز ردعا للناس. نعم ها الأقرب المنع، وأنه لا ينبغي، أنه لا ينبغي الإنسان أن يستعمل طلاق الثلاث. نعم
السلام عليك. قال قوله باب من جوز الطلاق،
سيأتي فيها حديث تدل على أنه بدعة وأنه لا يجوز الإنسان، ولذا قضب النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي حديث يسوق الحافظ قال أن يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. نعم الجواز الوقوع لا في الحديث الذي سمعت كان طلاق الثلاث على هذه حديث عباس في صحيح مسلم الذي ذكرناها الآن، كان طلاق الثلاث على هذه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة عمر وسنتين خلافة عهد أبي بكر وسنتين خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، فلما تتايع الناس في زمن عمر أمضى عليهم، قال لا والله عليهم، فأمضى عليهم الثلاث تعزيل من باب التعزيل، مثل ما زاد في حد شرب الخمر، كان شارب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلد 40 جلدة، فلما تتايع الناس في عزم عمر جمع الناس وشاورهم فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فجلد 80 تعزيل زاد 40 تعزيل والتأديب، كما أنه هو طلاق الثلاث باب التعزيل. نعم
عفى الله عنك. قوله باب من جوز الطلاق الثلاث كذا لأبي ذر وللأكثر من أجاز. وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقوع الطلاق الثلاث، فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى، وهي بإيقاع الثلاث أعم من أن تكون مجموعة أو مفرقة، ويمكن أن يتمسك له بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وأخرج سعيد بن منصور عن أنس أن عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره، وسنده صحيح.
وهذا يدل على تحريم الطلاق الثلاث، إذا كان عمر إذا أتى برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره يعني ضربه وأدبه، أوجع ظهره تأديبا وضربا، هذا يدل على أنه يرى تحريم الطلاق الثلاث، لو كان يرى جواز الطلاق الثلاث لما أدبه، ويدل على ذلك أنه أمضاه عليهم تأديب، أمضاه عليهم الثلاث تأديب، يعني رأى أنه غير جائز، فلما تتابعوا على الطلاق الثلاث أمضاه عليهم أوقع الثلاث تأديبا لهم. نعم
عفى الله عنك. ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه، وهو قول الشيعة وبعض أهل الظاهر،
يعني يقول إذا طلق الثلاث ما تقع لأنه منهي عنها. هذا ما قال به إلا الشيعة وأهل الظاهر، جماهير العلماء أجازوا وقوعها أوقعوها. عمر ألزم الناس بذلك وأخذ بذلك الأئمة الأربعة. الجماهير العلماء تقع ثلاث، وقول الثانية تقع واحدة. أما قول الشيعة وبعض الظاهر يقول ما تقع مطلقة، لا ثلاث ولا واحدة، هذا ما قال به أحد.
نعم. وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق،
ما قال بغير الشيعة وبعض أهل الله. نعم.
وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق منهي كطلاق الحائض وهو شذوذ.
سبق هذا طلاق الحائض والطهر الذي مسا فيه، ان هذا شيخ الاسلام يرى انها لا يقع، هو اختيار شيخنا سبق. لكن هنا قال الشارح يقول الحافظ يقول شذوذ، هذا شذوذ. صور ليش شذوذ؟ يعني قال به امام، قال به بعض خلاص بن عمرو، قال به بعض التابعين طاووس في كسان اليماني، قال بشيخ سلمة المتنبية. نعم. ابن القيم رحمه الله. نعم. شيخنا والشيخ المتنبين كلهم يرون هذا. قال انه شذوذ الحافظ.
عفى الله عنك. وذهب كثير منهم الى وقوعه مع منع جوازه.
نعم. هذا هو الصواب، انه يقع مع الاسم. يحرم عليه الطلاق الثلاث لكن يقع. يقع اما ثلاثة او واحدة. الجماهير يقع ثلاث. وغيرهم يرى أنها تقع واحدة. نعم. مثل الطلاق في الحيض، الجمهور يرى أنه يقع، أنه لا يجوز ويقع أو طلق المسا فيه. إذا طلق في الحيض أو طلق المسا فيه وقع مع الإثم، عليه التوبة ويقع، مثل ما قال ابن عمر عصيت ربك وبانت منك امرأتك.
نعم. واحتج له بعضهم بحديث محمود بن لبيد قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طليقات جميعا، فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. الحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات. لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع. وقد قال النسائي بعد تخريجه لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة ابن بكير، يعني ابن الأشج، عن أبيه انتهى. ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في
بعده السطر ما أخرج أبو داود بسنة صحيح من طريق مجاهد.
وأخرج أبو داود بسند صحيح عن طريق من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، إن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لن تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وأخرج أبو داود له متابعات عن ابن عباس بنحوه. ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، واحتج بما رواه عند
هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، اختيار شيخ ابن القيم أن تقع واحدة. نعم.
وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، واحتج بما رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها. وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها.
نعم، هذا نص صريح، لكن المانعين أجابوا عنه بأجوبة. نعم.
وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء. أحدها أن محمد ابن إسحاق وشيخه مختلف فيهما.
والثاني بعد سطرين.
والثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره.
الثالث بعد صفحة.
والثالث أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة. الرابع أنه
كما أخرجه من طريق
كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة.
هذا الطريق من آل بيت ركانة ضعيف لأن فيه مجاهيل. هنا الرابع
أحسن الله إليك. الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به. وأجيب وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله. نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق في الوثائق له وعزاه لمحمد بن وضاح. ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار.
صفحة 65 رحمه الله. يقول الحافظ في قبل آخر الصفحة: وقد أضلت في هذه الموضع لالتماس ما يلتمس من ذلك مني والله المستعان. 65 قوله لقول الله تعالى: الطلاق مرتان.
قوله لقول الله تعالى: وقد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان. قوله لقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قد استشكل وجه استدلال المصنف بهذه الآية على ما ترجم به من تجويز الطلاق الثلاث، والذي يظهر لي أنه كان أراد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقة كانت أو مجموعة. فالآية واردة على المانع لأنها دلت على مشروعية ذلك من غير نكير، وإن كان أراد تجويز الثلاث مجموعة وهو الأظهر، فأشار بالآية إلى أنها مما احتج به المخالف للمنع من الوقوع، لأن ظاهرها أن الطلاق المشروع لا يكون بالثلاث دفعة بل على الترتيب المذكور.
وقال الكرماني بعد هذا:
وقال الكرماني: وجه استدلاله بالآية أنه تعالى قال الطلاق مرتان، فدل على جواز جمع الثنتين، وإذا جاز جمع الثنتين دفعة جاز جمع الثلاث دفعة. كذا قال: وهو قياس مع وضوح الفارق، لأن جمع الثنتين لا يستلزم البينونة الكبرى، بل تبقى له الرجعة إن كانت رجعية، وتجديد العقد بغير انتظار عدة إن كانت بائنا.
قوله بعد صفحة 66: وقال ابن زبير: لا أرى أن ترث مبتوتة.
أحسن الله عليك.
صفحة 66 في وسط الصفحة بعد الوسط قوله: وقال ابن الزبير.
وقال ابن الزبير: لا أرى أن ترث مبتوتة. كذا لأبي ذر ولغيره: مبتوتة بزيادة الضمير للرجل.
مبتوتته نعم، يعني هي مبتوتته نعم.
وكأنه حذف للعلم به. وهذا التعليق عن عبد الله بن الزبير وصله الشافعي وعبد الرزاق من طريق ابن أبي مليكة قال: سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، قال: أما عثمان فورثها، وأما أنا فلا أرى أن أورثها لبينونته إياها. قوله: وقال الشعبي ترثه، وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق ثلاثا في مرضه قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة. وقال ابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة: قوله تزوج بفتح أوله وضم آخره.
تزوج يعني أتتزوج استفهام.
تزوج بفتح أوله وضم آخره وهو استفهام محذوف الأداة. قوله: إذا انقضت العدة، قال: نعم. هذا ظاهره أن الخطاب دار بين الشعبي وابن شبرمة، لكن الذي رأيت في سنن سعيد بن منصور أنه كان مع غيره، فقال سعيد: حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض، إن مات في مرضه ذلك ورثته. فقال له ابن شبرمة: أرأيت إن انقضت العدة؟ قوله: قال: أرأيت إن مات الزوج الآخر؟ فرجع عن ذلك. هكذا وقع عند البخاري مختصرا، والذي في رواية سعيد بن منصور المذكورة: فقال ابن شبرمة: أتتزوج؟ قال: نعم. قال: فإن مات هذا ومات الأول أترث زوجين؟ قال: لا. فرجع إلى العدة فقال ترثه ما كانت في العدة. ولعله سقط ذكر الشعبي من الرواية.
نعم، وبذلك تبين معنى الأثر الذي ساقه المؤلف رحمه الله في نفسه. المقصود أن المسألة كما ترون الآن فيها خلاف قوي بين أهل العلم في جواز الطلاق الثلاث، البخاري وجماعة، وكان الجمهور يرون جواز الوقوع الثلاث. القول الثاني أنه إيقاع الثلاث، يعني يرون قول يعني جواز تطلق الثلاث، أن يطلق الثلاث. والقول الثاني أنه يجوز وأنه بدعة، وهذا هو الأقرب. ثم الوقوع هل يقع؟ إذا الصواب أنه يقع مع الإثم، كما لو طلق في الحيض، طلق في الحيض يقع مع الإثم، طلق في طول المسافي يقع مع الإثم، طلق ثلاثا يقع مع الإثم. لكن هل يقع طلق الثلاث ثلاثا أو واحدة؟ الخير مشهور، الجماهير والأئمة الأربعة أخذوا بما ألزم به عمر أنه ثلاث، والقول الثاني أنه يكون واحدة. نعم، سم. أين مثل حي ها؟ ما يؤمر نعم يلزم بهذا، يلزم الحاكم. هذا الحديث تكلم في بعضه قال أظن في ضعف، نعم احتج به وفي بعض الضعف. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال: سئل الشيخ عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد، وتعلق كل منهم بسبب، ومنهم من قال إن يونس قتات يخلص أتباعه ومريديه من سوء الحساب وعليم العقاب، ومنهم من يزعم أن علي الحريري كان قد أعطي من الحال، مع إنه إذا خلى بالنساء والمردان يصير فرجه فرج امرأة.
ومنهم من يزعم
أن علي الحريري كان قد أعطي من الحال، مع إنه إذا خلى بالنساء والمردان يصير فرجه فرج امرأة.
أقول أسأل الله العافية الدعاء يعظيم الحال، كالحال هذه يكون عند الصوفية، يعني له أحوال يزعم أنه كله أحوال وأنه حاله كله فرج امرأة، هذا من أبطل البعض. نعم، هذا مخالف لسنة الله في خلقه. نعم،
ومنهم من يدعي النبوة ويدعي أنه لا بد له من الظهور في وقت فيعلو دينه وشريعته، وأن من شريعته السوداء تحريم النساء،
تحريم
النساء وتحليل الفاحشة اللوطية.
كل هذا من نوع الكفر، هذا كفر وضلال والعياذ بالله. نصر هذا كفر. نعم،
وتحريم شيء من أطعمة غيرها كالتين واللوز والليمون، وتبعه طائفة منهم من كان يصلي فترك الصلاة ويجتمع به نفر مخصوصون في كثير من الأيام الآخرة. فأجاب: أما قول القائل إن يوسف قتات يخلص أتباعه مردي من سوء الحساب وأليم العذاب يوم القيامة،
يخلص أتباعه من إيش؟ من سوء الحساب،
يخلص أتباعه المريدين من سوء الحساب وأليم العذاب يوم القيامة.
أعتقد هذا كفر، أعتقد هذا كفر، أعتقد أن أحد يخلص. الله تعالى يقول: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. خلص القرآن، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا يقول أن الشخص يخلص أتباعه من سوء الحساب، مما قضى الصوفية الكفرة يقول: إذا كان في يوم القيامة نصبت خيبتي فلا أدع أحدا من أتباعي يدخل النار. أعوذ بالله. نعم،
فيقال جوابا عاما: من ادعى أن شيخا من المشايخ خلص مريديه يوم القيامة العذاب فقد ادعى أن شيخا أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
وإلا قتل كافرا، يعني مرتدا، فإن تاب وإلا قتل كافرا. نعم،
وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني ما شئت من مالي. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغتك. الحديث بتمامه، وذكر مثل ذلك في غير ذلك من الأقوال. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا لأهل بيته وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه المهاجرين والأنصار، يقول إنه ليس يغني عنه من الله شيئا، فكيف يقال في شيخ غايته أن يكون من التابعين لهم بإحسان؟ قد قال الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وأمثال ذلك من نصوص القرآن والسنة. وقد علم أنه ليس الأنبياء وغيرهم يوم القيامة إلا الشفاعة. قد ثبت في الصحيح أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: نفسي نفسي. وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الخلق، ويقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيقول: أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وذكر مثل ذلك في المرة الثانية. فهذا خير الخلق وأكرمهم على الله. إذا رأى ربه لا يشفع حتى يسجد له ويحمده ثم يأذن له في الشفاعة فيحد له حدا يدخلهم الجنة. وهذا تصديق قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى غير ذلك من آيات. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، لكن بإذنه في أمور محدودة، ليس الأمر إلى اختيار الشافع، هذا في من علم أنه يشفع. فلو قال قائل إن محمدا يخلص كل مريديه من النار لكان كاذبا، بل في أمته خلق يدخلون النار ثم يشفع فيهم. وأما الشيوخ فليس لهم الشفاعة كشفاعته.
الشيوخ الصوفية.
والرجل الصالح قد يشفعه الله في من يشاء، ولا شفاعة إلا في أهل الإيمان. وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله، لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. وأما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم، فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا منهم. فإن خواصهم مثل الشيخ سلول وجهلان والصهباني وغيرهم، فهؤلاء لم يكونوا يوجبون الصلاة، بل ولا يشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة،
فيكونوا كفار.
وفي أشعارهم كشعر الكوجلي وغيره من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن والإسلام ما لا يرضى به لا اليهود ولا النصارى. ثم منهم من يقول هذا الشعر
يعني تجاوز كفر اليهود والنصارى، فكان أغلب سفر كفر أغلب.
ثم منهم من يقول هذا الشعر يونس، ومنهم من يقول هو مكذوب على يونس، لكن المعلوم أن المشاهد أنهم ينشدون الكفر ويتواجدون عليه، ويبول أحدهم في الطعام ويقول: يشرح كبدي يونس، أو ماء ورد يونس، ويستحلون الطعام الذي فيه البول ويرون ذلك البركة. وأما كفرياتهم مثل قولهم: وأنا حميت الحمى، وأنا سكنت فيه، وأنا تركت الخلائق في مجاري تيه.
طويلة البحث نفعل أمام كفرياتهم، صلى الله عليه وسلم. والأسئلة هذا ما في وقت طويلة الأسئلة
نقرأ قليل قليل نقرأ. هذا السائل أحسن الله يكمني بي يقول: أحسن الله إليكم، وقد عرض علي رجل أعطاني مبلغ من المال وهي من أرباح البنوك الربوية في سوق الأسهم وتشغيل هذا المبلغ في الشركات الحلال، وأعطاني نسبة من الأرباح وباقي الأرباح توزيعها على الفقراء والمحتاجين، فهل هذا جائز؟ أعطاني مبلغ من المال هي من أرباح البنوك الربوية في سوق الأسهم وتشغيل هذا المبلغ في الشركات الحلال،
يعني وكله.
نعم.
وكله على شغله، ليس له أن يأخذ ما دام من فوائد ربوية، ليس له أن يقبلها. الواجب على من أخذها أن ينفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها لا بنية التقرب إلى الله، إما أن يدفعها بنفسه ويدفعها في المصالح العامة بنية التخلص منها، أو يوكل في أن يدفعها في المصالح العامة. أما أن يوكل يشغلها وهي محرمة وليس له ذلك، لا يجوز هذا. الواجب عليه أن ينفقها في المصالح العامة، الفقراء والمساكين، المشاريع الخيرية، إصلاح دورات المياه، طلبة العلم، بنية التخلص لها لا بنية التقرب إلى الله. أما هو يدفعها ولا يعطيها أو يعطيه يدفعها وكيله يدفع عنها، أما أن يأمره يشغلها ويعطي شيء من الأرباح هذا لا يجوز، لأنها ما له سحت. نعم.
السائل من الجزائر يقول: أرجو أن تبينوا لنا حكم الصدقات فينا، مع العلم أن جميعا من قرية كذا واثقة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعل في الصدقات؟ هل نقبلها ونحن لم نأخذ من بيت مال المسلمين شيئا أم نردها؟ وهل زكواتنا هل نعطيها الفقراء في قريتنا وهم من آل البيت، أم يجوز إخراجها خارج القرية؟ أفيدونا حفظكم الله.
هذا فيه تفصيل، يعني إذا كانوا يزعمون أنهم من آل البيت فلا يأخذون من الزكاة، الصدقات صدقة الفريضة، لكن صدقة التطوع الصواب يأخذون منها. فإذا اضطروا إلى ذلك ولم يجدوا شيئا ففي خلاف من العلماء من أجاز إذا اضطروا إلى ذلك، كما يضطروا إلى أكل الميتة للضرورة فلهم من يأخذوا، ومن العلماء من منع ذلك. وكذلك صدقاتكم أنتم لا تعطونها من كان من أهل البيت، تعطونها غيركم إلا إذا اضطروا إلى ذلك، على القول بأنه إذا اضطروا إلى ذلك ولم يجدوا شيئا كما يضطرون إلى أكل الميتة فلا بأس إلا جمع من أهل العلم. نعم.
مقصود الزكاة.
مقصود الزكاة، أما صدقة التطوع فلا بأس، صدقة الفريضة. نعم.
السائل من ليبيا يقول: هل يوجد دليل شرعي على أن الذكر الجماعي بدعة من البدع المحدثة في الدين؟
نعم، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ: المسلم العامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الذكر الجماعي حدث في الدين ليس عليه أمر الله ولا أمر رسول صلى الله عليه وسلم فيكون بدعة. نعم، هذا الدليل. نعم.
ما جاء حسن الله عن مسعود أنه مر على الناس قال كانوا يسبحون 100 قال
نعم سبحون. كذلك ابن مسعود أنكر عليهم تطبيق الحديث، يعني هذا من أثر الصحابة، مع الصحابة أنكروا على من يبتدع في الدين. نعم.
السائل السعودية يقول: السلام عليكم شيخنا، إني أحبك في الله.
حبك الله ويحفظك يا سلام. نعم.
ما حكم التصفيق النساء باليدين في الأفراح والمناسبات والحضور النساء فقط، وقد يسمع الرجال من الخارج أحيانا؟
تصفيق النساء خاصة في الأفراح؟
نعم.
تصفيق النساء إنما جاء في الصلاة، وقال إنه تصفيق النساء ظاهر هنا أنه إذا كان تصفيق خاص بينهن والنساء عند الرجال فظهر قول إنما تصفيق النساء أنه خاص بالنساء وأن هذا من خصائص النساء. نعم.
السائل من الإمارات: هل استعمال مثبت للشعر معروف باسم جل يجعل وضوء غير صحيح أثناء مسح الرأس؟
مثبت للشعر؟ ما هو مثبت؟
دهن مثل الدهن، لكن بعضهم يفعلها الآن، كثير من الشباب يفعلونها الآن، المراهقين
يضعونها على رؤوسه،
يضعونه يصير لما يثبت شعر كان يتزين حقيقة.
أولا الشباب لا يجوز لهم التشبه بالنساء ولا التجمل، وهذا إذا كان يشكل، إذا كان مجرد دهن ما يضر، دهون ما يشكل طبقة ولا يضر. نعم.
السائل السعودي يقول: شخص قريب لي متزوج،
أما إذا كان يشكل طبقة يجب على إزالته على الشاب، أما المرأة إذا وضعت على رأسها حنة أو ما أشبه ذلك هذا في كلام أهل العلم أقرب أن تمسح عليه. نعم.
السائل من السعودية يقول: شخص قريب لي متزوج ولكنه يعاني من مرض نفسي ويستعمل عقاقير نفسية أحيانا بعد طلوع الشمس يشرب ماء، وعندما يمنعه أهله يقول إني عطشان جدا، ثم يكمل صيامه إلى المغرب، علما بأن بعض التصرفات غريبة وأحيانا عادي ولكنه منطوي عن الناس تماما، فما الحكم الشرعي لهذا الشخص؟
إذا كان معه عقل يلزم بالصيام وليس له أن يفطر، أما إذا كان فاقد العقل هذا على ليس عليه تكليف الصلاة ولا الصيام. نعم.
السائل من الأردن يقول: السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شاع في الأردن بلدي تعليق نجمة وهلال مضيئان احتفاء برمضان أو للدلالة على أن أهل البيت مسلمين، فهل هذا جائز أم أنه من البدع؟
تعليقها في أي مكان، تعليق الشخص على نفسه أو في بيته أو في سيارته، على كل حال في جميع الأحوال هذا من البدع ولا يجوز، سواء علقه في ثيابه أو في بيته أو في سيارته نجمه أو هلال، كل هذا أعتبره تقليد قلد غيره، المقصود أن هذا من البدع الذي لا أصل لها، التي لا أصل لها، الواجب تركه. نعم.
ويقول: حكم الصور والاحتفاظ بها في الكمبيوتر.
كذلك الصور، صور ذات الأرواح لا يجوز الاحتفاظ إلا بما دعت الضرورة إليه، الصور صورة جواز السفر، بطاقة الأحوال، الأوراق النقلية التي يضطر الإنسان إليها، والباقي لا يجوز الإنسان أن يبقى شيئا من الصور، يجب إتلافها وطمسها. يقول علي رضي الله عنه أبي الحياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورتها إلا طمستها، ولا قبر مسلم إلا سويتها. نعم. لا، إذا كان ما في فتنة فلا يضر، ما في شيء، إلا أنها عليها ينبهها وينصحها بأن يزيلها فقط.
يقول: يذكر أنه شاب ابتلاه الله بالعادة السرية، يقول: أسأل الله يعافيني منها، وقد استعملت تلك العادة فيما مضى في نهار رمضان، ولا أدري كم عدد الأيام التي وقعت مني، فماذا يجب علي وكيف أقضي تلك الأيام التي مضت؟
نعم، عليك أن تقضيها التحري غلبة الظن، على حسب غلبة الظن، إن كنت تظن أن الأيام التي صامت فيها العادة ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو ستة أو عشرة، تجعل عشرة حتى تبري ذنبتك، تصوم عشرة أيام مع التوبة والاستغفار والندم، وإذا كنت أخرتها إلى بعد رمضان آخر فعليك مع كل يوم، مع قضاء كل يوم إطعام مسكين إن كنت مستطيعا. نعم.
رجل دفن وفي يده جهاز طبي لتعديل النبض، فهل ينبش القبر لإخراجه؟
نعم، إذا كان له ثمن يخرج. نعم. ما لو ثمن و يعني فهذا المال، ومثل لو سقط شيء من الدراهم أو من الذهب أو من الفضة، الشيء الثمين ينبش ويأخذ، أما إذا كان ثمنه يسير فيترك. نعم.
ما حكم أخذ السلفة الربوية لغرض علاج الوالد علما بأن المرض لا يحتمل الانتظار؟
لا يجوز أخذ الربا بأي حال من الأحوال، والمرض والعلاج ليس بلازم بل هو مستحب، ونقول لا يقبل التأخير ولا يدرى هل هذا العلاج يفيد أو لا يفيد، فالشفاء بيد الله والحمد لله. العلاج متعدد، الدعاء، عليك بالدعاء والرقية الشرعية، وكذلك أيضا استعمال الدواء الشعبي وغير ذلك، وخاصة بالعقاقير الطبية التي تأخذ لها سلفة. نعم. وله واجب العلاج حتى تأخذ سلفة، سلفة ربوية. نعم. نعم.
ما حكم العمل في محل لتصليح التلفزيونات والمسجلات والساتلايت، يعني تشوش؟
لا يجوز الإنسان يستعمل يفتح محل يصلح فيه آلات اللهو، لأن يعني هذا من التعاون على الإثم والعدوان، الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم.
السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا أسكن مع أسرتي المكونة من أمي وأربع شقيقات، توفي والدنا وأنا صغير، والمشكلة أن أمي وأخواتي يأخذن السلفة الربوية من البنك ويقمن بإنفاقها على الأسرة، كما إن إخوتي يقومون بالمتاجرة في المخدرات وأشياء محرمة يقومون بالنفقة منها على الأسرة أيضا، وأنا مقيم معهم في المنزل وليس لدي عمل لأتكسب منه على الرغم من البحث والمستمر عن العمل، فكيف أفعل مع أسرتي حيث أنني آكل وأشرب معهم، مع العلم أن أمي تأخذ أموال السلفة والمخدرات والنفقة منها على المنزل للأسرة، كيف أفعل وهذه الحال والحالة هذا، وقد ناصحتهم كثيرا ولكن لا فائدة، فهل يجوز لي أن أهاجر وأترك أسرتي نهائيا لأن البقاء معهم في المنزل فيه فتنة، وأنه أيضا يوجد فيه دش وتلفاز ولا أستطيع السيطرة؟
نعم، إذا استطعت تستغل بنفسك هذا هو الواجب عليك، حاول أن تنجو بنفسك وحتى تسلم من هذه الشر وهذه الفتن، وادعو لهم بالهداية، واطلب أو بعض الدعاة تطلب من بعض الدعاة أن ينصحهم لعل الله أن يهديهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على دينه والسلامة. انتهى. سبحانك اللهم.